بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على نعمة اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا البلد المبارك الذي طالما اشتقنا إلى اللقاء فيه والاجتماع بالأحبة فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأخرج مسلم في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وأخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا وتنادوا عن هذه طلبتكم، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول: ولماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول: هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونحن الآن ينبغي أن نستحضر نياتنا وأن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على أن يكون مجلسنا هذا الذي قلما سمح الزمان لنا بالاجتماع في مثله أن يكون حلقة من حلق الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة، ويغفر الله تعالى لأهلها جميعا ولكل من حضرها ولو لم تكن نيته خالصة، ولا يكون ذلك إلا بالنية الخالصة لقصد التعبد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له وطلب العلم الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، والعمل بما يسمعه الإنسان مما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن هذه الأمة لها رسول واحد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالبينات والهدى من عند الله، وأننا جميعا رضينا به نبيا ورسولا، فيكفينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من القدوات والإسوات. والذي ينقص هو أن نتعلم ما جاء به ثم أن نبادر للعمل به، فليس لنا الخيار بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد معذورا في الإعراض عما جاء به فإنه صلى الله عليه وسلم قامت به حجة الله جل جلاله على الثقلين الإنس والجن، فقد بلغ رسالات الله إلى من يقومون بتبليغها إلى من وراءهم. فكل إنسان منكم الآن بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قامت عليه الحجة ويجب عليه تبليغ من وراءه، ويكون الوقت الذي يمضيه بالتبليغ امتدادا لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في أمد رسالته. وأنتم جميعا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبليغ إلى من وراءكم، فقد جاء بهذا الدين فتركه في أصحابه وهم نقلوه إلى التابعين ونقله التابعون إلى أتباعهم، وهكذا حتى وصل إلينا الليلة ونحن في القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو مصلحة الإنسان في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة، فهو يكفل كل المصالح، لا يحتاج الإنسان معه إلى أي شيء آخر. إذا طلب أي مصلحة فسيكفلها هذا الدين ويحققها. فقد جاء فيه من التشريع ما ينظم علاقات العباد بربهم جل جلاله، وجاء فيه من التشريع ما ينظم علاقات العباد فيما بينهم، وجاء فيه من الأخلاق أكرمها وأفضلها، وجاء فيه كذلك من الحوافز والترغيب والترهيب ما يقتضي من الإنسان المبادرة إلى الطاعة والنجاح في الامتحان. ونحن جميعا في هذه الدار أي الدار الدنيا ممتحنون بامتحان من عند الله سبحانه وتعالى، والناجحون فيه قليل، ولكنهم يفرزون من الفضل والسبق ما لا يخطر على بال، كما روى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فرق شاسع بين من نجح في هذا الامتحان فكان من الذين آمنوا، وبين من رسب فيه فكان من الذين فسقوا. فرق شاسع بينهم في مقامهم عند الله ومنزلتهم عنده، لأن كل عمل يعمله الإنسان اليوم في هذه الحياة إنما هو وظيفة يوظفه الله فيها، والناس جميعا عباد له، وكل يزين له ما يعمله. فمن زين الله له العمل الصالح ويسره للطاعة فهو ميسر لما خلق له، وأولئك هم الموظفون الذين اختار الله لهم أسمى الوظائف وأرقاها، فكانوا من نعمة إلى جنة، يعيشون في هذه الدار ما عاشوا وهم مشغولون بالطاعة وما يرضي الله جل جلاله. فإذا ماتوا أعد الله لهم من النعيم المقيم ما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد. والآخرون قدرهم الله جل جلاله فوظفهم في أخس الوظائف وشغلهم بشر الأعمال، فسلطهم على أنفسهم بمعصية الله، ولا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، وأعد لهم بعد ذلك الجزاء الوفاق. فالسيئة هي أسوأ ما يمكن أن يقع على وجه الدنيا، وجزاؤها هو أسوأ ما يمكن أن يقع في الآخرة. ولذلك فإن الإنسان لا بد أن يدرك أنه ذو قيمة، وأن له مزية، وأنه موظف وظيفة حقيقية، وعليه أن يبادر للقيام بوظيفته وأن يعمل بها قبل أن يأتي أجله. فله مدة محددة يمكثها في هذه الحياة، إذا عمل ما أمر به نجح وكان من الفائزين، وكانت حياته الدنيا منزلة عالية له لأنه اتخذها مطية إلى الدار الآخرة، فاستغل أيامه ولياليه وأوقاته الخالية فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة أوتي كتابه بيمينه ونودي ذلك النداء الشريف: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإذا ضيع الوقت فإنه سيندم غاية الندم. فكل يوم مضى أو شهر أو سنة أو عقد من الزمن لم يقرب الإنسان من الله ولم يزده من الطاعات والخيرات، إنما هو وبال عليه وحسرة وخصومة يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وللإنسان خمسة أعمار: العمر الأول منها عمره في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم أقروا له بالربوبية، فأخذ عليهم العهد المؤكد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وذلك الوقت أصبح فيه الإنسان كائنا موجودا، لأنه وجه إليه الخطاب وصدر منه الجواب وأخذ عليه العهد ووافق عليه، وهذه أمور لا تحصل إلا من الأحياء. لكن بعد نهاية أخذ العهد عليهم حبست الأرواح جميعا وهي نسمات بني آدم في سماء الدنيا، ولما مات آدم رفع إليها فجعل أهل السعادة عن يمينه وأهل الشقاوة عن شماله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة المعراج لما فتح له باب السماء الدنيا قال: فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: أما الذين عن يمينه فأهل السعادة، إذا نظر إليهم ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه، وأما الذين عن شماله فأهل الشقاوة، إذا نظر إليهم بكى لكثرة أهل الشقاوة من بنيه. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه الحياة الدنيا، وهو مجزأ إلى أيام وليال وشهور وسنوات، والامتحان فيه يبدأ من وقت التكليف عندما يكلف الإنسان، يكلف به ملكان: ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن شماله يكتب سيئاته، وكلاهما مطلع على كل ما يصدر منه من العمل، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهو ممتحن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فأول ذلك حق الله جل جلاله، وهو أولا توحيده وأن لا نشرك به شيئا، فلا بد من تعلم حقوق الله سبحانه وتعالى وأن يحرص الإنسان على أدائها. فالإسلام إنما يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة العظيمة تقتضي من الإنسان الإقرار بأن لا نافع ولا ضار إلا الله جل جلاله، وأن الأمور كلها بيده، ألا إلى الله تصير الأمور، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك تقتضي هذه الشهادة الإيمان بأنه وحده الذي يستحق العبادة، فصرف أي شيء من العبادة لغيره إنما هو خسارة. فالإنسان الذي يرائي أو يسمع إذا كان بحضرة الناس أحسن عبادته، فإذا خلا بنفسه لم يؤدها على الوجه الصحيح، أو يترك المعصية بحضرة الناس فإذا خلا بنفسه عصى الله سبحانه وتعالى، هذا شهادته مدخولة، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك لا يعمل بمقتضى هذه الشهادة. فهذه الشهادة تقتضي منه أن لا يخاف إلا الله وأن لا يطمع إلا في الله، وأن لا يقدم أي شيء من العبادة إلا لله جل جلاله، فهو مستحق العبادة وحده. ولذلك قال الله تعالى في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك من حقه ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان بأنه لا يحل ولا يحرم إلا هو جل جلاله، فهو وحده الذي يستحق التشريع لعباده. فكل الأوامر الشرعية هي من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر بمأموراتها وهو الذي ينهى عن منهياتها، وذلك حق من حقوق الألوهية، وليس لأحد سواه أن يشرع للناس. فكل من أحل ما حرم الله أو حرم ما لم يحرمه الله فقد نازع الله في حقه في الألوهية. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك من حقوق الله سبحانه وتعالى ومن مقتضى هذه الشهادة العظيمة محبة الله حبا شديدا، فكل من آمن بالله لا بد أن يحبه حبا شديدا، وللمحبة أسباب، فمنها الكمال والجمال والجلال، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بكل الكمال وهو المنزه عن كل نقص، فكل كمال واجب له وكل نقص محال عليه، فلذلك يستحق المحبة لذاته ولواجب صفاته. وكذلك من أسباب المحبة الإحسان، ولا أحد ينعم علينا بأية نعمة إلا الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله، وقد أنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا راجعنا نعمته علينا اقتضى منا ذلك محبته. ثم إن من أسباب المحبة أيضا الرجاء، فمن ترجو منه نفعا تحبه ولو لم يكن جميلا ولو لم يكن قد أسدى إليك معروفا في الماضي، ولكن لتعلقك بمعروفه من المستقبل. ونحن جميعا نرجو ثواب الله، نرجو أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على الصراط أجمعين كالبرق الخاطف، وأن يدخلنا جنته، وأن يرزقنا مجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الرجاء العظيم يقتضي منا تمام المحبة والتعلق به جل جلاله. والمحبة محبة الله سبحانه وتعالى قاضية على محبة من دونه، فمن أحب الله جل جلاله أحب كل من يحب الله. فنحن الآن نحب محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا والنبيين أجمعين لأنهم يحبون الله ويعبدونه، ونحب جبريل وإسرافيل وميكائيل لأنهم يحبون الله ويعبدونه، وكل من أحب الله وعبده فإننا نحبه حبا شديدا لحبه لله جل جلاله، وذلك من تمام محبتنا لله. وهذه المحبة كما ذكرت قاضية على كل حب سواها، فمن أبغض الله وخالفه وحاده في ملكه فلا بد أن يكون بغيضا علينا، ولا بد أن نكرهه كراهة شديدة، ولو كان أقرب الناس إلينا كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه المحبة هي أعظم محبة كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأشد أفعل تفضيل، وهي تقتضي أنه لا يمكن أن يوجد شيء من المحبة أشد من ذلك. وهذا المقام هو من الإيمان، ومن لم يجده في نفسه عامل الله بمعاملة الإنسان في البيع والشراء، وذلك خطأ في التعبد. فلا بد أن يكون الإنسان يعامل الله مع رغبته فيما عنده من الخير ورهبته لما عنده من العذاب يعامله أيضا بمحبة شديدة له جل جلاله، ليكون في تعبده مؤديا للحق الواجب لله سبحانه وتعالى، لا يطلب حظا نفسيا فقط. وهذا يقتضي من الإنسان أن يراجع نفسه دائما فيما يتعلق بتعبده، هل هو محب لله؟ فكثير من الناس يؤدون العبادات ويتركون المحرمات طمعا في الجنة وخوفا من النار، ولكن لا يخطر على بالهم ما يتعلق بحب الله جل جلاله. وحب الله سبحانه وتعالى مقام كبير يزداد به الإنسان قربا ولو كان قليل التعبد، فمحبته لله سبحانه وتعالى ترفع منزلته وتعلي قدره. ومن حقه إحسان عبادته، فهذه العبادة التي يؤديها المسلمون لله سبحانه وتعالى متفاوتة، هم درجات عند الله وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ومن كان منهم أحسن للعبادة وأوفى بحقها كان مقامه أعلى عند الله سبحانه وتعالى. والعبادة تبنى كما تبنى البيوت، لها تأسيس وهو صحة الاعتقاد والتوجه إلى الله جل جلاله وحده، ثم بعد ذلك أداء الفرائض، ثم بعد ذلك السنن، ثم بعد ذلك المندوبات، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيذنه. وبعد ذلك يأتي حقوق المخلوقين، وأعظمها حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي هدانا الله به من الكفر وأنقذنا به من الضلالة والجاهلية، وهو الذي ندخل الإسلام بشهادة أنه رسول الله ونذكره في أذاننا وإقامتنا وفي تشهدنا في الصلاة، وهو الذي نسأل عنه في قبولنا، فكل إنسان منا يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثا، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق فيقول: هاه هاه، لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي نرجو أن ندعى به يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ونرجو الدخول في شفاعته وأن نحشر تحت لوائه، ونرجو الشرب من حوضه شربة هنيئة لا نومع بعدها أبدا. وكل ذلك يقتضي منا أداء حقه، وحقه صلى الله عليه وسلم التوقير والإجلال وتعلم ما جاء به، والحرص على اتباع سنته، والاتساء والاقتداء التام به. فليس لأحد أي كان العذر في مخالفة سنته، فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يقتضي من الإنسان أن لا يوازن أي رجل آخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يعدل عن قوله ولا يمكن أن يعدل عنه لأي إنسان آخر، فهو أفضل الخلق وأزكاهم وأطهرهم، وهو المعصوم من هذه الأمة وحده. فلذلك لا هداية ولا وصول إلى مرضات الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. ومن حقه صلى الله عليه وسلم نصرته، وأنتم تعلمون أنه منذ جاء بالبينات من عند الله والناس مختلفون فيه، فقد ناصره المشركون العداء وقاتلوه وأخرجوه من داره التي ولد فيها وعاش فيها، وبعد ذلك قاتلوه وقاتله اليهود وحاربه النصارى وتمالأت عليه الأمم، ولم يزالوا يتمالؤون على دينه فيما بعد. وهذه الحرب التي قامت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كل إنسان منكم الآن يتمنى لو كان حاضرا يوم بدر، لو كنت حاضرا يوم بدر ماذا كنت تصنع؟ كنت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بالحق. ويتمنى لو كان حاضرا يوم احد فيكون من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثل ما فعل طلحه بن عبيد الله او يفعل مثل ما فعلت نسيبه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل انسان منكم يتمنى لو كان حاضرا يوم الحديبيه فلا يسبقه احد الى بيعه الرضوان فيضع كفه يمينه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الموت في سبيل الله. إذا كان الحال كذلك فالأمر ما زال كما كان، فكل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر ويوم أحد ويوم الحديبية، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، والناس لم يعادوه على أساس شخصه، فما عرفت البشرية أحدا أحسن منه خلقا ولا أحسن خلقا ولا أكرم نسبا ولا أخدم للناس. فلماذا عاداه الناس؟ لم يعادوه قطعا طعنا في نسبه، ولم يعادوه قطعا طعنا في خلقه، ولم يعادوه لأنه منعهم ماله، بل قال للأعرابي يوم وطاس: إليكم عني فلو كان عندي مثل سمن تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فإذا لماذا عاداه الناس؟ لم يعاده الناس ولم يقاتلوه إلا على أساس الملة التي جاء بها، وهذه الملة باقية كما أنزلت. فأنتم جميعا تشهدون أن القرآن كما أنزل وأن الدين كما شرع وأن الله هو الحق المبين. فإذا محور الخلاف والصراع قائم باقي، وأنتم فاتكم صحبة شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية وفضل خص الله بها الصحابة، ولكن لكم الحق في أن تكونوا من إخوانه. وإخوانه تمنى لو رآهم فقال: وددت لو رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وقد خفف الله عنكم كثيرا من التكاليف والأعباء التي كانت على الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم لما قام عليهم من الحجة بالصحبة وحضور نزول الوحي ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكملوا ما أمروا به جميعا، ومن ترك منهم عشر ما أمر به هلك. وأنتم اليوم فتح لكم كثير من أبواب التضعيف والخير، فمن أتى منكم بعشر ما أمر به نجا، كما أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا. وما نفعله نحن اليوم وما نقوم به من الدين في أغلب الأحيان لا يصل إلى عشر الدين، فمع كل هذا الترغيب ومع كل هذا الفضل العظيم، مع ذلك لو قاس إنسان منا عمره وما يبذله في نصرة الدين منه لوجده لا يصل إلى واحد منا. لينظر كل واحد منا في عمله اليومي، هذا العمل اليومي كثير منه يتجه إلى أمور الدنيا ولا بأس إذا كان في حلال، وكثير منه يذهب في اللغو والأمور التي لا طائل من ورائها، لا تزيد الإنسان في دين ولا تزيده في دنيا. وكثير منه كذلك يكون حسرة ووبالا على الإنسان لأنه انشغال بما لا يرضي الله جل جلاله، وقليل جدا منه هو الذي يكون خدمة لهذا الدين ونصرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وليتذكر كل إنسان منا ذكرا كان أو أنثى، كبيرا كان أو صغيرا، هل قام بحق هذا الرسول الكريم في النصرة؟ هل نصره في موقف من المواقف؟ هل يستشعر أن في هذه الدنيا صراعا موجودا بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان؟ وهل بحث عن محله هو من أي الحزبين هو؟ فحزب الشيطان الانتساب إليه سهل جدا، هو ترك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد تعطيل العمل ينتسب به الإنسان لحزب الشيطان. وحزب الله الانتساب إليه ليس بمجرد النسب ولا بالاسم ولا بالجنسية، لا يكفي فيه النسب، حزب الله الانتساب إليه لا بد فيه من العمل، وذلك أن الانتساب لحزب الله هو تحقيق بيعة بينك وبين الله جل جلاله، فما منكم أحد إلا وبينه وبين الله صفقة وبيعة وعليه دين تحمله لله. أنتم جميعا من أهل الدين والمروءة، ولا يرضى أحد منكم أن يكون من المهلسين ومن الذين لا يوثق به، ولو أن أي إنسان منكم تحمل دينا لإنسان فمضى عليه 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة وهو لم يفكر يوما من الأيام في قضاء ذلك الدين، هل يكون صاحب دين ومروءة؟ هل هو صاحب أمانة؟ هذا إنسان مفلس الذي يمضي عليه 10 سنوات وعليه دين موثق لا يفكر في قضائه ولا يسعى لتسديده أبدا، هذا وهو غير معذور، هذا إنسان مهلس لا خير فيه. هذا الدين في رقابنا جميعا لله جل جلاله ببيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، ولذلك قال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أينا كان يفكر في هذه البيعة في الماضي فإذا مضى عليه يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة فكر فقال أنا علي دين لله، ماذا بذلت فيه في هذه المدة؟ ماذا قدمت في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل دعوت أحدا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بذلت شيئا من أجل نصرة هذا الدين وانتشاره بين الناس؟ هل بذلت وقتا أو شيئا من عقلي الضافي الكبير أو شيئا من جاهي أو شيئا من مالي في سبيل تعزيز هذا الدين وتمكين له في الأرض؟ إذا لم يجد الإنسان موقفا مشرفا في أي يوم من الأيام فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فذلك اليوم قد ذهب سدى وطويت صحائفه ولم يؤدي فيه الإنسان الحق الذي لله عليه، وعليه أن يبادر وأن يتدارك ما بقي من عمره وهو لا يدري كم بقي من عمره، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، لا بد أن يحاول فيما بقي من عمره أن يؤدي هذا الحق وأن يفي بهذه البيعة وأن يؤدي هذا الدين، وليعلم أنه هو الرابح. فالله سبحانه وتعالى يكفر عن عباده المؤمنين السيئات باجتنابهم الكبائر، ويكفر عنهم الكبائر بالتوبة، والحسنات يذهب السيئات، ويضاعف لهم الحسنات أضعافا مضاعفة، فالسيئة لا تكون إلا بمثلها، والحسنة أقل ما تكتب به 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك إذا عمل الإنسان عملا يسيرا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ولو لم يترتب عليه أي فائدة فإنه يضاعف له عند الله سبحانه وتعالى وينجح به في الامتحان ويكون وافيا لله بصفقته ويكون من الصادقين وهم حزب الله جل جلاله، وينجو من أن يكون من المنافقين. فالمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه، لم يفوا لله ببيعته، ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهذا يقتضي منا أن يحرص كل إنسان منا على أن يعالج النفاق من نفسه وأن يتوب منه وأن يفي لله ببيعته وأن يقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، فقد دعانا الله لنصرته وبين أننا إذا لم نفعل فلن يكله إلينا، سيخرج أقواما آخرين ينصرونه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والموظف أبلغ الحوافز التي تدعوه لإتقان العمل إذا قال له موظفه إما أن تقوم بهذا العمل على أحسن الوجوه أو سأعزلك وآتي بمن هو خير منك يقوم به ويؤديه على أحسن الوجوه. ونحن جميعا موظفون لدى الله كما سمعتم، فإذا لم نقم بهذه الوظيفة فسيعزلنا ويأتي بمن هو خير منا. وعنده من الخلائق والعباد ما لا يخطر لنا على بال، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وهذا العهد الذي بيننا وبين الله في هذه الحياة الدنيا إذا مات الإنسان وحمل إلى القبور ولم يقدم فيه شيئا فإن موقفه بين يدي الله مخجل جدا، مخجل في غاية الخجل، أن ينزل إلى هذه الأرض ويكرم بأنواع الإكرام فيتمم الله له عقله وسمعه وبصره وحواسه ويعطيه من أنواع النعم ما لا يحصي، فيمكث ما مكث ويمضي عليه هذا العدد من السنوات ثم يحمل على الرقاب إلى الدار الآخرة ويوارى في مدفنه فيعرض على الله ويسأله ماذا عمل في كل ما استخلفه فيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. رجل آتاه الله العلم فعلمه من أنواع العلم فقامت عليه الحجة بما تعلم فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيوم النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال ما آتاه فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته فيه، فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواب فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيوم النار. ورجل قواه الله سبحانه وتعالى وأتم عليه نعمته وخلقته فقاتل حتى قتل فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال جاهدت فيك يا رب حتى قتلت، فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيوم النار. وهؤلاء على الأقل فعلوا شيئا في الحياة الدنيا يستطيعون ذكره، كثير لا يستطيعون الجواب أصلا، يعرفهم نعمته عليهم ولا يقدمون أي شيء، لا يستطيعون أن يذكروا أي عمل. هل يسر أحدا أن يوقف بين يدي الله فيعرفه نعمته عليه؟ ألم أكمل لك خلقتك؟ ألم أقذف في قلبك الإيمان؟
ألم أحببه إليك؟ ألم أكره إليك الكفر؟ ألم أمتعك بعقلك؟ ألم أمتعك بحواسك؟ ألم أمتعك بقوة بدنك؟ ألم أوتك مالا وأهلا؟ ألم أجعلك في نسب محترم في أهل الأرض؟ ألم أوفر لك الأمن والأمان في الأرض؟ فماذا عملت؟ فيقول: لم يبق نوع من الملذات والشهوات في الدنيا إلا اتبعته. هل هذا الجواب مرضي لدى أحد من الناس؟
لا.
هذا الجواب مخزن جدا ومخزن في موقف الصدق بين يدي الله جل جلاله. لذلك لا بد أن نحرص جميعا على جواب مقنع مرض، ولا يكون ذلك إلا بالصدق والعمل الصالح المرضي لله سبحانه وتعالى، وهو نصرة دينه وإعلاء كلمته. وبالأخص إذا عرفنا أن هذا العمر هو أقصر أعمالنا، فالعمر السابق وهو عمرنا في عالم الذر مديد طويل. ليتذكر كل إنسان منكم أنه دخل الوجود في أيام آدم، وسئل وأجاب وأخذ عليه العهد في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت ونسمته موجودته في السماء من أيام آدم حتى نفقت روحه وهو جنين في بطن أمه فيه. فالعمر الأول عمر مديد جدا، آلاف آلاف السنين. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، مدته يسيرة قصيرة. أطولنا عمرا من يدعى له أن يعيش قرنا، أي أن يعيش 100 سنة، ومئة سنة تمضي الآن بسرعة هائلة. وإذا تذكرتم أيام مضت تستغربون سرعة الزمان في أيامنا هذه. إذا أصبح الإنسان في أي يوم من الأيام ولديه مشاريع وأمور يريد إنجازها، إذا أوى إلى فراشه بالليل يتعجب كيف مضى هذا اليوم ولم ينجز شيئا من أعماله. فالأوقات نزعت منها البركة. وهذا العمر القصير لنا فيه 3 فرص للنجاة من عذاب الله. فالفرصة الأولى فرصة الحياة الدنيا، فهي دار العمل. وإذا نفخ في الصور لم يبقى العمل ممكنا، عندما تنشق القبور عن أهلها فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، حينئذ ليس الوقت وقت عمل. الناس حينئذ مسخرون مذللون كأنهم جراد منتشر يساقون إلى الساهرة، ليس لأحد منهم طاعة ولا معصية، لا يستطيع أن يخالف خطة مرسومة له في سيره. وهذه الحياة الدنيا قطعا قد آذنت بالنهاية، فأنتم تعرفون أن آخر أمم الدنيا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن هذه الأمة مضى منها 14 قرنا، وأننا في آخرها قطعا، مضى منها ما لم يبق. فإذا أدركنا ذلك فإننا في كل يوم جمعة نتوقع قيام الساعة أو الإشراط الكبرى، ونتوقع طلوع الشمس من مغربها. وفي هذا العام قد طلعت الشمس من مغربها على المريخ، نعم في هذه السنة، فاستدار في فلكه حتى كان طلوع الشمس عليه من جهة التي كانت جهة الغرب فيه. ولذلك فالإشراط كل يوم نرى ما يدل عليها، وأعظم ما يدل عليها الموت والانتقال. فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. كم كان معنا من الرجال الأقوياء الذين كنا نثق بهم ونكل إليهم كثيرا من الأمور، وهم الآن تحت التراب. ليتذكر كل واحد منا أباه وأعمامه وإخوانه الذين ماتوا، وخلائق لا يحصون من الأقوياء الأشداء الذين أصبحوا تحت التراب. وهذا موذن قطعا بنهاية هذه الحياة الدنيا. ثم الفرصة الثانية هي فرصة العمر الشخصي للإنسان. فهذا العمر ما هو إلا أيام وليالي، وما لم ينفذ الإنسان فيه فإنه لا يناله ولا يجده في عمله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله فيه من أنواع النعم فإنها لا تدوم. الشباب والنضارة والقوة هذه نعمة من نعم الله، لكن من المجزوم به أنها لا تدوم. ومن ظن دوامها وانخدع بها من الشباب فلينظر إلى أبيه وجده وأعمامه والشيوخ الذين هم أسن منه فقد كانوا بنفس الحال الذي هو به. مضى بهم ما يمكن أن يكون أكثر مما لديه هو من النشاط والقوة ونضارة الشباب، وقد تغيرت أحوالهم وذلك موذن بتغير أحوالك أنت. ولهذا قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فهذه النعمة لها أجل مسمى تنتهي فيه. ما لديك من القوة جميعا له أجل مسمى. أنت الآن تستطيع أن تتحرك، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تجلس حسب ما أردت، ولكن لذلك أجل مسمى تمنع فيه الحركة. لسانك الآن يمكن أن يقول لا إله إلا الله وسيحال بينك وبينها. تستطيع أن تستغل ما لديك من الجاه وما لديك من المكانة وما لديك من المال في طاعة الله وسيحال بينك وبين ذلك. كم قد شاهدتم من الأغنياء الذين كانوا يملكون الكثير فافتقروا أو أجيحت أموالهم وهم أحياء يمشون على وجه الأرض. وكم قد شاهدتم كذلك من الأقوياء الذين كان يضرب المثل بقوتهم وقد أصبحوا يحملون ولا يقضي أحد منهم حاجته إلا بمساعدة غيره. كل ذلك مقتضى لأن نعلم أن النعم لا تدوم وأن هذه النعم لها آجال محددة، وإذا لم نستغلها فإن الوقت يفوت. وقد حدثني أحد الأصدقاء اليوم في هذا اليوم الذي غربت شمسه أن أحد الوزراء كان وزيرا المالية فحدثه أنه جعل تحت يده 500 قطعة أرض في نواكشوط وأراد أن يوزعها، ولكنه جعل يسوف ويقول عددها يسير والطلبات كثيرة، فلم يزل يحتفظ بها حتى جاء انقلاب وعزل هو عن وظيفته فاستلمها من سواه، فندم هو غاية الندم أنه لم يقدم شيئا في هذه الوظيفة. فقلت له: هذا درس نأخذه في هذا اليوم وعبرة من العبر. فكل صاحب وظيفة مدة جلوسه على كرسيها هي مثل جلوسه على كرسي الحلاق، ينتظر الحلاقة ويقوم ويترك مكانه لغيره، أو مثل اضطجاعه على النعش يحمل عليه إلى قبره ثم يرجع للنعش. فكل وظائف الدنيا شغلها مثل شغل الإنسان لنعشه أو شغله لكرسي الحلاق. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن نعشه ذاك أركب. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم أن ما نحن فيه من الوظائف التي وظفنا الله فيها لم يكن لنا فيها تدبير ولا تفكير. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لم يستشر أحد منا عند خلقه هل يكون طويلا أو قصيرا، هل يكون أبيض أو يكون أسود، هل يكون جميلا أو يكون دميما، هل يكون قويا أو يكون ضعيفا. ما شاورنا الله بخلقتنا في أي صورة ما شاء ركبك. فلذلك علينا أن نعلم أن هذا إنما هو بتدبير من الله جل جلاله، فهو قيوم السماوات والأرض. ولذلك فأنت موظف فسر على الخطة التي رسمت لك وأدها على الوجه الصحيح، وإلا فاعلم أنك لن تعجز الله شيئا، لن تعجز الله بأي شيء، لم تشاور على أصل خلقتك، فكيف بما عودون ذلك. وبعد هذا يأتي العمر الثالث وهو عمر الإنسان في البرزخ تحت الأرض. وبداية هذا العمر عندما يرسل ملك الموت إلى الإنسان إذا حان أجله، فإن كانت نفسه طيبة محسنة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء. القربة المليئة بالماء إذا فتح فمها يخرج منه الماء هكذا، كذلك تخرج النفس الطيبة عند ما ينادها ملك الموت بهذه الآية، فتخرج إليه فلا تمكث في كفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد ينسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة وطيبها، ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساجدة تحت العرش. يرحب بها أهل كل سماء، ثم يؤذن لها في الرجوع إلى القبر لسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع الصفود من الصوف المبلول بتقطع وشدة، فلا تمكث بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم شموس وهم باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيجعلونها في سفط من أسفاط النار، ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهذا الموت حتم لا محالة وهو آت، ونحن قد مررنا قبله بأطوار كثيرة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكل المراحل قد مررت بها، وأنت الآن وصلت إلى مرحلة الموت، لأن كل المراحل الأخرى مررت بها، فلذلك لا تنتظر الآن مرحلة جديدة إلا الموت، وهي المرحلة التي أمامنا جميعا. وهذا الموت ليس فناء كما يزعم بعض الناس، بل هو انتقال من دار إلى دار، وتحول من حال إلى حال، يبدو فيه للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويزول عن عينيه ما كان فيهما من الغشاوة. ولذلك قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهو يأتي بكثير من الأسباب، قد شاهدنا موت الإنسان على فراشه وقد نام صحيحا ليس به أي مرض، وشاهدنا الناس يموتون بالأمراض، وشاهدناهم يموتون بحوادث السير، وشاهدناهم يموتون بالعلل الخفيفة والأمراض الضعيفة، وشاهدناهم يموتون بالأمراض المخوفة الشديدة، كل هذا نشاهده، وهو كله من تدبير الله جل جلاله، فليس لنا فيه أي مشاركة. وبعد قبض الروح من البدن أول ما يأتي من مشاهد ذلك العمر الثاني، ذلك العمر الثالث، هو تلك الضجعة، ضجعة الإنسان في قبره عندما يوضع في تلك حفرة الموحشة المظلمة، ويرد الناس عليه التراب ويضعون عليه الجنادل والخشب، ثم ينطلقون ويتركونه مع عمله. هذه الضجعة عظيمة جدا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في جنازة فلما وضع الميت في قبره نظر إليه وأشار بيده أن كفوا، فقال: أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة يعرض على الإنسان فيها عمله، ويمتحن فيها بفتنة القبر العظيمة، ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، يضم القبر الإنسان ضمة شديدة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. وإذا كانت هذه الضمة بهذا المستوى من الشدة فهي تهيئة لسؤال الملكين، منكر ونكير، يأتيانه في أفظع صورة وأشدها، فيجلسانه إلى ركبتيه فيقولان له: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ وهذا امتحان شاق عظيم، لكن الله تعالى يثبت الذين يرتضيهم من عباده، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك يأتيه عمله فيعرض عليه، إن كان محسنا جاءه عمله الصالح في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ ما عرفه. فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غرفتك. وإن كان مسيئا فرجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، جاءه عمله في أقبح صورة وأنت لرائحة. وما ظنكم بعمل هو سيئة تجسمة والسيئات المتجسمة، فيأتي في أقبح صورة وأنت لرائحة، فيدخل عليه في ذلك القبر الضيق فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. فالعمل هو الصاحب في هذه الغربة والوحشة، فعلى الإنسان قبل أن يبدأ السفر أن يختار الرفيق الذي هو مناسب لرحلته. وعمل المرء رفيقه غدا قبل الطريق، اختر رفيقا جيدا. ثم بعد ذلك يأتي العمر الرابع، وهو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، وهو عمر القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليس فيه اتكاء ولا اضطجاع ولا ارتفاق ولا جلوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين يحشرون جميعا إلى الساهرة حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عندما يؤذن للملك بالنفخ في الصور ينفخ فيه النفخة الأولى نفخة الفزع، فيصعق لها الخلائق جميعا من كان منه حيا، يصعقون جميعا، فيمكثون 40 سنة، ثم يؤذن له في النفخ مرة أخرى فينفق فيه، فإذا هم قيام ينظرون يحيون جميعا ويقومون، ثم ينادي المنادي فيهم: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهم يرون الأرض تبس بسا وترج رجا وتنفض كما ينفض الجراب، فيخرج كل ما فيها من الموتى وما فيها من المعادن وما فيها من الأموال وما فيها من الكنوز، يخرج منها كل ذلك، وتستوي استواء مطلقا ليس فيها جبال ولا أودية، فالجبال تكون كالعهن المنفوش تفيئها الرياح يمينا وشمالا، والأودية تستوي، ثم بعد ذلك تطوى الأرض طيا، وتكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزة نزلا لأهل الجنة. ويرون السماء وهي تشقق بأصوات مروعة مهضعة. نحن الآن نرتاع لصوت الرعد، وهو صوت خفيف، وصوت تشقق السماء صوت لا يتصور. هذه السماء القوية التي سمكها سمك كل سماء 500 عام لأجل الصلب الهاوي، ومع ذلك تشقق، والملائكة على أرجائها وهم يطونها طيا كما يطوى الكتاب، مثل طي الورقة، كطي السجل للكتب. وعندما تطوى السماء والأرض يجتمع الخلائق جميعا في الساهرة، وهي أرض مستديرة كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا، ثم يرتفع بعدها، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى هديه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من ينجمه العرق إلجاما. ويطول هذا الموقف طولا غير معتاد، فالإنسان لا يجد مكانا يجلس فيه، ولا مكانا يضطجع فيه، ولا نوم في عينيه، ولا راحة له، فهو واقف وقوفا واحدا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومن كان من أهل الخير في هذه الحياة الدنيا فإنه يستظل بظل صدقته يوم القيامة، فإن مستقل أو مستكثر كل تنفعه صدقته في ذلك اليوم. فمن الناس من يأتي بالدرهم الواحد قد تصدق به في حياة الدنيا فيحول بين جزء يسير من رأسه وبين الشمس، ومنهم من تأتي صدقته فتضله وتضل معه بعض أقاربه أو بعض الذين يمونهم، فكل يستظل بظل صدقته في مستقل أو مستكثر. ويطول هذا الموقف من الناس طولا غير معتاد، ثم يلجؤون إلى الشفاعة، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلائق، وهو المقام المحمود الذي أعد الله له. وبعد هذا العمر العمر الخامس، وهو عمر البقاء إما في جنة أو في نار. فإن كان الإنسان من أهل الجنة فإنه عندما يعرض على الله جل جلاله وسيعرض عليه جميعا يبيض الله وجهه حتى يخترق في النور مسيرة 500 عام، ويعطيه كتابه بيمينه وقد طيبت من طيب الجنة وبيضت وبسطت، فيعطى بها كتابه بيمينه تلقاء وجهه. فعندما يعطى هذا الكتاب يفرح فرحا شديدا فيصيح في الناس: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبعد ذلك يقرأ كتابه فيمر بكثير من المواقف المشرفة والأعمال الصالحة، وكتابه مروب فيه باب فيما يتعلق بحقوق الله وتوحيده وعبادته: باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصوم، باب الحج، وكل يأتي ما قدم فيه: باب ما تعلم من العلم، ما قرأ من القرآن، ما ذكر الله تعالى من الذكر، ما تصدق به من الصدقات، ما جاهد به في سبيل الله، ما بذله من ماله لإعلاء كلمة الله، ما بذله من وقته وجاهه لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه والتمكين له. فيقرأ ذلك ويستره الله بستره الجميل، فما كان من أعماله السيئة يغطيه الله بكنفه وستره، فلا يرى شيء من أعماله السيئة، يقابله الله بالتجاوز والمغفرة، ويكبر أعماله الصالحة في الشيء اليسير جدا يكبره الله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب إلا كان كأنما يضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فهذه الصدقة ينميها الباري جل جلاله مثل ما ننمي نحن حيواناتنا، الفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة حتى تكون كالجبل. فلذلك تزداد حسناته، فإذا وقف بين يدي الميزان وله كفتان ولسان رأى أعماله الصالحة وهي توضع في كفة الحسنات فترجح هذه الأعمال، فيفرح برجحان كفة حسناته فرحا شديدا. ثم بعد ذلك يمر على الصراط مرورا سريعا، ثم بعد ذلك يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ثم يدخل الجنة فيفوز بما فيها من أنواع النعيم المقيم. إذا تجاوز أهلها الصراط رأوا شجرة عظيمة فيدعون إليها فيأتونها فإذا فيها نهران نابعان من جذعها نهر داخل ونهر خارج فيؤمرون فيشربون من النهر الداخل فإذا شربوا منه زال كل ما في داخلهم من الأدواء والأمراض والتعب والنصر وأغلقت بطونهم فلا يخرج منها شيء لا يخرج منها بول ولا غائط ولا مخاط ولا مصاق تزول الأقدار جميعا بمجرد شربهم من ذلك النهر ثم يؤمرون فينغمسون في النهر الخارج فإذا انغمسوا فيه زال كل ما في أبدانهم من الوصب والتعب فكل ما فيهم من الجروح من كان منهم جرح على الصراط فالصراط يخدش عليه بعض الناس فمن الناس من يسقط شدقه ومنهم من تسقط أذنه ومن تسقط عينه ومن تسقط يده ومن تسقط رجله ومن ينقر بطنه كل ذلك بكلاليب الصراط فيأتون وهم جرحى كثير هم الجرحى يوم القيامة ولكنهم عندما ينغمسون في ذلك النهر يرجع إليهم ما فقدوا من أبدانهم والإنسان الذي كانت خلقته ناقصة في الدنيا تكمل خلقته فتتم له يداه ورجلاه ويزول ما فيه من الشيب وما فيه من الشام وما فيه من آذان الجروح والخدوش وما فيه من الوسخ فيكونون جميعا على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء و7 ذراع في الأرض كأن وجوههم القمر ليلة البدر وعندما تكمل خلقتهم يكسون من حرير الجنة وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام يكسى من الديبات الأبيض ثم يكسى الأنبياء والصالحون ثم بقية الخلائق فيكسون بتلك الكسى التي هي هدية الله لهم ثم بعد هذا يستقبلهم من دار الجنة كل إنسان منهم وحده يأتي الولدان يرحبون به ويغنون له وينشدون بين يديه الترحيب الكامل به لا يلتبس عليهم صاحبهم لمن سواه وله أجل بمنزله من الجنة من أحدكم بمنزله في الدنيا فيرجع الولدان أمامه إلى الجنة فيأتون أهله فيدخلون قصوره فيقولون جاء أهل الجنة وفيهم فلان فيقول نساؤه للأولاد أنتم رأيتموه فيقولون نعم وهو على الأثر وإذا دخل قصره تستقبله إحدى نساء الجنة ونساؤها خلقهن الله فجملهن وكملهن فلو سفرت إحداهن عن وجهها في الليلة الظلماء لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب ولو بصقت في البحر لصار عذبا من بصاقها ويرى مخ ساقها من خارجه وأهداب عينيها كجناح النسر وحاجبها من الهلال في الاستقواس والسعة فتأتي وقد لبست 70 حلة من حلل الجنة فيضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين ثدييها ويجد الإنسان فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر له على بال فجدرانها الخارجية مجرد الجدران لبنة من ذهب ولبنة من فضة وترابها المسك والكافور وفيها الأنهار التي تجري ليست مثل أنهار الدنيا أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ماؤها وحده مجرد الماء لو قطرت منه قطرة واحدة بالأرض لم يبق فيها ملح ولم يبق فيها أذى ولم يبق فيها مرض وأبلغ ما فيها من النعيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم فلا ينظرون إلى شيء مما هو فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يحييهم الله جل جلاله بالتحية والسلام فيقول سلام قولا من رب رحيم ويناديهم المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا وأن تصحوا فلا تسقموا وأن تنعموا وتكرموا فهم يشبون دائما ولا يهرمون يمضي عليهم آلاف السنين لا يخافون من شيب ولا هرم أن تشبوا ولا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، لا يصيبهم أي داء ولا أي مرض، وهم دائما في صحة كاملة في جميع قواهم. كذلك متعهم وملذاتهم ليست مثل ملذات الدنيا بوجه من الوجوه، فلذة الجنة لا تنقطع، نعيم الجنة لا يزول. اللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه ولو جاء بعضها مليارات اللذات، كل لذة تأخذ مكانها من قلبه ومن تصوره، وتأتي عليها اللذة الأخرى واللذة الأخرى، وهكذا لا يزول شيء من لذاتها. بخلاف لذات الدنيا، فلذات الدنيا لا يستطيع الإنسان الجمع بين لذتين منها غالبا، كذلك لا يمل شيء مما فيها، فالفواكه دانية لا يحتاج الإنسان إلى أن يصعد على الشجرة حتى يأخذ فاكهتها، بل تأتيه الفاكهة، وإذا انتزعها مباشرة نبتت في مكانها فاكهة مثلها تماما. وفي فواكهها تنوع عجيب، كل فاكهة لها رائحة هي أشهى الروائح، يظن الإنسان أنه لا يشم رائحة أطيب منها، فإذا أخذ الفاكهة الأخرى إذا هي أطيب منها بآلاف المرات. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، لا يشبعون مما فيها، فقد أوتوا من القوة على شهواتهم وملذاتهم ما لا يتصور ولا يوصف، ولا يسكرون من خمرها ولا يصدعون عنها، لا يصدعون عنها ولا يزفون عنها ولا يسكرون، وهم في ذلك النعيم المقيم يستزيرهم الباري جل جلاله أن يدعوهم لزيارته، وذلك بحسب خشوعهم في الصلاة وإخلاصهم لله، فمن كان من الخاشعين كانت زيارته لله سبحانه وتعالى في كل يوم، ومن كان أقل خشوعا كانت زيارته في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة أو في كل 100 سنة، يزور مرة واحدة هكذا. وانظر البون الشاسع بين من تكون زيارته في كل 100 سنة مرة واحدة ومن تكون زيارته في كل يوم يزور الباري جل جلاله. ويقيم الله لهم أسواقا في الجنة لا يحتاجون إلى شراء شيء مما فيها، بل لهم فيها ما يدعون، كلما أرادوا شيئا وجدوه في تلك الأسواق فأخذوه بدون ثمن. يرجعون إلى أهليهم فإذا رأوهم وقد أرسل الله عليهم نسيما طيبا يحسن صورهم ويزيدهم عطرا يقول لهم أهلوهم إذا أتوهم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم حسنا بعدنا. هذا النعيم المقيم هو في مقابل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، هو جزاء إيمانهم بالله تعالى وعملهم الصالح ونصرتهم لله جل جلاله. أما من رسب في هذا الامتحان ولم يؤدي الحق الذي عليه فإنه عندما يخرج من المحشر يخرج منه خاسئا ذليلا، وهو يرى أهل المؤمنين والنور يجري أمامهم مسيرة 500 عام، فينادي أصحابه من أهل الإيمان الذين هم أقاربه وإخوانه والذين عاشوا معه فيقول انظروا لا نقتبس من نوركم، معناها انتظرونا حتى نسير من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء، فيلتفتون وراءهم فيضربوا بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأولئك يسود الله وجوههم كما قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وكما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وبعد ذلك تغل أيمانهم إلى رقابهم بسلاسل عظيمة من النحاس، طول كل سلسلة 70 ذراعا، فيسلك فيها عندما ينادي الله ملائكته خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين فتغل يمينه إلى رقبته فلا يستطيع التصرف ثم يؤتى بمثقال فيثقب به ما بين ثدييه حتى يخرج الثقب من بين كتفيه وهو يصيح ويتمنى أن لو مات بذلك الثقب يقول يا ليتها كانت القاضية ثم بعد ذلك تدخل يده اليسرى من بين ثدييه حتى تخرج من بين كتفيه فيعطى بها كتابه بشماله وراءه فينتزعها من صدره انتزاعا وهو يصيح يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم بعد ذلك توزن أعماله بين يديه في الميزان فيرى رجحان كفة السيئات نسأل الله السلامة والعافية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثم بعد ذلك يعقد طائره في عنقه وهو نتيجة الوزن يعقد في عنقه فيأتي يحمله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيقف على رؤوس الملأ فيقرأ كتابه بأعلى صوته يقول فعلت كذا يوم كذا وتركت كذا يوم كذا وفعلت كذا ليلة كذا وتركت كذا ليلة كذا وهو يصيح بأعلى صوته وأنتم تعرفون أن الإنسان في الحياة الدنيا يكره الفضيحة يكره أن تعلن فضائحه على الملأ اليسير هذا العدد اليسير من الناس الآن كل إنسان منا لا يرضى أن تنكر عيوبه وينادى به على رؤوس هذا العدد من الناس فكيف وهو يصيح بها بأعلى صوته يوم القيامة بحضرة الملك الديان جل جلاله بحضرة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا والملائكة والخلائق وهو يصيح فيعلن مخازيه وفضائحه نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد ذلك ينصب الصراط والناس يستبقونه فيزدحمون عند أسفله فاستبقوا الصراط فمن كان قد ابيض وجهه فإنه يخترق في النور فيصعد على الصراط ومن كان قد اسود وجهه فهو في ظلام وشدة وقد طمس على بصره من شدة السواد في وجهه فلا يرى مطيع قدمه وهو يزدحم مع الناس على الصراط لا يرى والصراط أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك سعدان يدخل بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم الكلوب الواحد يسقط به 70,000 في النار ثم يصعد على الصراط وهو يظن أنه سينجو حتى إذا توسط الصراط هوى على وجهه نسأل الله السلامة والعافية في النار وقد ابتعد عنها فيراها من بعيد ويسمع أصواتها وغضبها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ويجعل فيها في غاية المذلة والهوان وهو كل يوم يتجدد له من أنواع البلاء فيها والعذاب ما لا يخطر له على بال ففيها الزمهرير البرد الشديد وفيها الجحيم الحر الشديد وفيها السعير النار الموقدة وكل ذلك يقوى الإنسان عليه فيضخم جسمه حتى يكون مقعده في النار كما بين مكة والمدينة مقعد الإنسان الواحد من أهل النار فيها كما بين مكة والمدينة وضرسه في النار مثل جبل أحد مجرد الضرس مثل جبل أحد، وأقدامهم فيها بالسلاسل كالجبال السود المتراكمة، ويطول عليهم الزمان فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، والحجة قائمة عليهم لله، وهم ينادون مالكا فيمكثون 40 سنة ينادونه ويقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، ينتظرون جوابه 40 سنة فيكون جوابه إنكم ماكثون. بعد كل هذا الانتظار وهذه المدة يبدأون شوقا جديدا من أنواع العذاب، فيمكثون أيضا 40 سنة أخرى وهم ينادونه فيقول إنكم ماكثون، فيأتيهم أشد مما كانوا فيه من أنواع العذاب. وأبلع ما فيها من العذاب والهوان والمذلة أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد رأيتم النور الشاسع بين حال هؤلاء وأولئك، والنتيجة إنما هي في العمل في هذه الحياة الدنيا، وأنتم الآن في فسحة من أعمالكم وأوقاتكم، فمن كان منكم لا يرتضي أن يكون من أهل النار، ولا يرتضي السقوط من فوق الصراط، ولا يرتضي أن يسود الله وجهه، ولا يرتضي أن يثقب صدره فيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فعليه أن يجتهد للنجاة من ذلك، والنجاة من ذلك لا تكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، بتعلم ما جاء به هذا الرسول من عنده، والاستسلام لحكمه والانقياد لأمره والعمل لنصرته وإعلاء كلمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا أجمعين من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن ولدوا إلى منتهى الإسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أسئلة النساء تقول: قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما هو ما ظهر منها؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى استثنى للنساء شيئا في هذه الآية من الزينة يبدينه، وهو ما ظهر منها، وقد اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول أنه ما كان في الملابس من الزينة، والقول الثاني أنه ما كان في الوجه واليدين من الزينة، وهذا القول الأخير هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وما كان في الوجه من الزينة هو ما تعلق بالزينة المباحة فقط كالكحل في العينين، بخلاف النمص مثلا فهذا من الزينة المحرمة وصاحبته ملعونة، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللامصات والمتلمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وما كان في اليدين من الزينة مثل الخواتم والحناء ونحو ذلك، وليس من ذلك الوشم فهو من الزينة المحرمة وصاحبته ملعونة كذلك. هذا السؤال: هل يجوز إظهار ما يحمله الوجه والكفان من زينة؟ بجواب أن ذلك إن شاء الله تعالى يجوز، لأن مذهب الجمهور أنها هي ما ظهر من الزينة التي أذن الله في إبدائها. هل يجوز وضع الكريمات لصقل البشرة أم لا؟ الجواب: إذا كانت الكريمات مما يعالج آثار الشمس والأشعة وتعيد وجه الإنسان إلى لونه الأصلي فلا حرج في استعمالها، وهي من الزينة المباحة، تجوز للرجال وتجوز للنساء. أما إذا كانت صبغا ولونا مغيرا للخلقة، كمن يستعمل لونا يغير لون السواد إلى البياض أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله. من هي والدة مريم بنت عمران وجدتها؟ الجواب: أن امرأة عمران ذكرها الله بهذه النسبة في القرآن، ولم يسمي الله امرأة من القرآن باسمها الصريح إلا مريم ابنة عمران، فقد سماها الله 30 مرة في القرآن، جاء اسمها 30 مرة، ولم تذكر امرأة باسمها الصريح في القرآن سواها. وامرأة عمران امرأة صالحة من بني إسرائيل، وهي من ذرية هارون، وقد أثنى الله على آل عمران جميعا، فقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما حكم من ضاق عليه وقت صلاة العصر هل يتوضأ أم يتيمم؟ الجواب أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس بقليل فإن كان بقي ما يكفي للغسل وتدرك من الوقت ركعة مثلا فإنها تغتسل وتصلي تلك الركعة وتكمل الصلاة بعد الغروب، وإن كان غسلها لا يبقي من الوقت ركعة كاملة فإنها سقطت عنها صلاة العصر لم يلزمها أداؤها ولا قضاؤها وتصلي صلاة المغرب بغسلها. أما من كان نائما فاستيقظ قبل الغروب بقدر ما يؤدي فيه الصلاة ولكنه محتاج إلى الغسل أو للوضوء، وإذا توضأ واغتسل خرج الوقت، فقد اختلف أهل العلم هل يبدأ باعتبار الوقت أو باعتبار طهارة، فالوقت سبب لوجوب الصلاة والطهارة شرط لصحتها، فمنهم من رأى أنه يقدم الوقت فيتيمم ويصلي، ومنهم من رأى أنه يقدم الشرط فيتطهر ويقضي خارج الوقت. وذهب بعضهم إلى التفصيل فقال إن كان معذورا بأن كان مريضا أو نائما مرفوعا عنه القلم فإنه يتيمم ويصلي، أما إذا كان مؤخرا للصلاة من غير عذر حتى ضاق الوقت فإنه لا يتيمم بل يتوضأ ويصليها لأنه ليس مترخصا، فالرخصة لا تكون بالمعصية. هل يجوز للمرأة الزغاريد أم لا؟ الجواب أن ذلك إذا كان من رفع صوتها ولم يكن مما يشتهى من صوتها فهو من الأمور الجائزة، أما إذا كان منافيا للمروءة أو كان من الصوت الذي يشتهى فإنه لا يجوز لها. هذا سؤال عن حكم الثوب الضيق الذي يحدد الأعضاء. الجواب أن الثوب الضيق إذا كان كثيفا ساترا لما تحته ولا ترى البشرة من تحته فإنه يكره لبسه للمرأة ولكن لا يحرم عليها لبسه، وهو كاف إن شاء الله تعالى في ستر العورة، ولكن يكره لبسه وحده إلا إذا لبست فوقه شيئا. فمثلا إذا لبست قميصا ضيقا يحدد يديها وذراعيها، أو لبست بنطلونا ضيقا يحدد ساقيها وفخذيها مثلا، فيكره أن تخرج به إلا إذا لبست فوقه شيئا كما إذا لبست ملحفة أو عباءة أو نحو ذلك فوقه، وهذا على وجه الكراهة فقط لا على وجه التحريم. أما إذا كان رقيقا يشف عما تحته فلا يحل لبسه. وكذلك الرجل فالثوب الذي يحدد عورته وهو غليظ لكنه يحدد العورة بضيقه لا بالرياح يكره له لبسه وتكره له الصلاة فيه، ولكن لا يحرم عليه ذلك. هل يجوز الاقتداء بالصوت دون الرؤية كمكبر الصوت مثلا؟ الجواب نعم يجوز ذلك إذا تعود الناس عدم انقطاعه، فالمرأة إذا كان يشق عليها الخروج من بيتها أو لها مسؤوليات فيه لا تتركها فإنها تصلي بالإمام في بيتها ولو كانت بين الإمام وبين القبلة، فقد ذكر مالك أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد فكانوا يصلون بصلاة الإمام، فيجوز لها الاقتداء بالصوت دون الرؤية. نعم لها أجر ليس مثل أجر من أتى المسجد ودخل فيه، فأجر فضل الجماعة أجر مركب فيه أجر الخطى وأجر عمارة المسجد وأجر شهود أول وقت وأجر انتظار الصلاة وأجر الصلاة مع الناس وتكثير ثوابهم، فهذه الأجور تحصل جميعا لمن أتى المسجد في أول الوقت. نعم ولها أجر دون ذلك. هل يجوز للمرأة النظر فيما لا يجب على الرجل ستره؟ الجواب أن هذه المسألة محل خلاف، فإذا كانت تحرك للمرأة شهوة مثلا فلا يجوز لها النظر إلى ذلك، وهذا الذي اختاره محمد بن أحمد فار رحمة الله عليه، فذكر أن نظر سوق الرجال مما لا ينبغي للنساء، لكن الذي يترجح في المسألة أنها يجوز لها النظر إلى ما فوق سرة الرجل الأجنبي وما تحت ركبته، ولكن لا يحل لها النظر إلى عورته وهي ما بين السرة والركبة. ما هي أفضل طريقة لتنظيم الأسرة؟ الجواب أن مسألة تنظيم الأسرة من المسائل التي لا بد من نقاشها أولا، فإنه لا يكون من الأولاد إلا ما أراد الله أن يكون. وقد قال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وكل مولود يولد فعلى الله نفقته وعليه قيام مصالحه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. واليوم من معامرات الكفار أنهم يريدون تقليل أعداد المسلمين، ولذلك خدعوا المسلمين بفكرة تنظيم الأسرة وتحديد أفراد الأسرة، ويرون أنه ينبغي أن تستعمل موانع الحمل لئلا يكثر الأولاد، وترونهم ينشرون اللوحات التي رسمت فيها الأسرة القليلة العدد وهي في أحسن هيئة وأحسن ملابس وفرش، والأسرة الكثيرة العدد وهي في فقر وفاقة وحاجة، وهذا غير صحيح. فكل مولود ولد فسيأتي برزقه، وما من أحد يولد إلا وهو يأتي بما كتب الله له من الرزق. فلذلك فكرة تنظيم الأسرة لا بد من الحذر فيها من الاخداع بمعاملات الكفار. وأن نعلم أن المرأة قد تحتاج إلى تباعد الإنجاب بسبب ضعف أو مرض، وحينئذ لها وسائل شرعية يمكن استغلالها ليس فيها ضرر، فالوسائل الطبية فيها كثير من الأضرار. فالحبوب التي تستعمل لمنع الحمل كثيرا ما تؤدي إلى السرطانات، وتؤدي إلى تغير لون الوجه، وتؤدي إلى سرطان الثدي بالخصوص، وهو منتشر في النساء في موريتانيا. كل 6 نسوة فيهن واحدة مصابة غالبا بهذا المرض حسب إحصائية لمنظمة الصحة. والحقن التي تستعمل لمنع الحمل كذلك فيها أضرار كثيرة جدا، وهي سبب لنبات الشعر في وجه المرأة كشعر اللحية والشارب، وفيها أضرار كبيرة كذلك لأنها تؤدي إلى الاستحاضة الدائمة. وكذلك اللولب الذي يربط به عنق الرحم، فهذا أيضا لا يحل استعماله إلا إذا كان الزوج هو الذي يضعه، لأنه كشف للعورة لأجنبي، ليس له الكشف عن العورة حتى ولو كان امرأة، فالمرأة لا يحل لها الكشف عن عورة امرأة إلا من ضرورة، وليس هذا من الضرورة. وكذلك الواقي الذي يستعمله الرجال فيه كثير من المشكلات، لأنه غالبا يصنع من البلاستيك، وفيه أحمال مضرة بداخل بدن الإنسان، وأيضا ربما تسبب منه شيء فأدى إلى مشكلة اجتماعية كبيرة بإنكار الرجل لأن يكون الحمل منه مثلا. وفي ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. فإذا على الإنسان أن يقتصر على الأسباب الشرعية إذا احتاج إليها، والأسباب الشرعية لا تعدو أحد سببين لمنع الحمل. السبب الأول العزل، وقد جاء في حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. والسبب الثاني هو أن تعد المرأة من أول دورتها حتى تصل إلى اليوم 14 و15، فإذا لم يقع وقاع في هذه اليومين لم يقع حمل بإذن الله، لأن البويضة تنزل من عنق الرحم في هذه المدة 48 ساعة، فتكون قابلة للتلقيح، فإذا لم تلقح صارت حيضا. ما حكم البسملة في الصلاة؟ الجواب أن البسملة اختلف فيها هل هي آية من الفاتحة أم لا، فذهب الشافعي إلى أنها آية من الفاتحة، وذهب الجمهور إلى أنها ليست آية من الفاتحة، ولكن الحزم دائما هو أن يقرأها الإنسان، لأنه إذا لم يقرأها فمذهب الشافعي أن صلاته باطلة، وإذا قرأها فالجميع متفقون على صحة الصلاة، فلذلك يقرأها الإنسان، لكن من الأفضل أن يقرأها سرا، فيسر بها قبل الفاتحة ويسر بها قبل السورة. هذا السؤال: ما حكم الاستغاثة بغير الله؟ الله جل جلاله هو مالك الملك، وهو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولا يصاب أحد بمصيبة إلا بقدره، ولا يرتفع عنه بلاء إلا من عنده. ولا يستطيع أحد أن يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا الله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والإنسان العاقل إنما يسأل من يملك ومن يقدر ومن هو كريم. فسؤال الإنسان للبخيل ليس دليلا على العقل. وأكرم الأكرمين هو الله جل جلاله. لا أحد يتصف بتمام الكرم والسخاء والجود إلا الله جل جلاله، فهو متصف بجميع الكرم والسخاء والجود، وهو كذلك أرحم الراحمين، فلا أحد أرحم بالعباد منه، رحمته وسعت كل شيء. وكذلك هو الذي يملك كل شيء، فكل شيء مملوك له. فلذلك ينبغي العاقل أن لا يسأل مخلوقا لا يقدر على استجابة دعائه، وسيكون خصمه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا، بالنسبة للدعاء لا يدعى إلا الله جل جلاله، فالدعاء من خصائص الألوهية. ما حكم زيارة القبور؟ الجواب أن زيارة القبور سنة، وهي تذكر بالآخرة، وينتفع بها الزائر ولا ينتفع بها المزور. فالمزور يصل إليه الدعاء، ولو دعوت له هنا وهو في الصين في أي مكان كان يصل إليه الدعاء. ولكن الزائر هو الذي ينتفع عندما يقف على أهل القبور فيرى الذين كان يعرفهم وما كان فيهم من القوة والجمال وقد أصبحوا مراتع للدود، ويرى هذه القبور أهلها سواء عندما تقف على قبر الغني وقبر الفقير وقبر الذكر وقبر الأنثى وقبر البالك وقبر المملوك وقبر الأبيض وقبر الأسود وقبر العالم وقبر الجاهل لا تفرق بينهم. وهذا القبر الذي تقف عليه إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، وأنت لا تدري أيضا حال صاحبه، لا تدري هل هو الآن في نعيم أو هو في عذاب. ترجو له الخير لأنك تعرف فيه الخير، ولكنك تخاف عليه أن لا يتقبل الله منه. فللتعاظ في الزيارة له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى للتعاظ بحال المزور، أن تتعظ بحال المزور. فهذا الشخص الذي كان له كثير من الأسرار والوثائق والمفاتيح والصناديق وقد أصبح الناس يتصرفون في أموره حتى ملابسه الخاصة يلبسها أشخاص آخرون، وكل أموره قد اكتشفت وكل أسراره قد فتشت، وقد كان لا يتحمل الحر مثلا ولا الوسخ، وهو الآن قد دخل الدود في عظامه، وقد كان أيضا صاحب قوة ونشاط وهو الآن لا يجيب كلاما ولا يدفع عن نفسه شيئا، يمر فوقه الحيوانات وتمر عليه الحمر الأهلية لا يرد عن نفسه أي شيء. فهذه موعظة كبيرة. إذا لم تتعظ بهذا فالمقام الثاني هو الاتعاظ بحال أهله بعده. تذكر أن هذا الإنسان كان محبوبا لدى أهله وما كانوا يستطيعون العيش دونه، كانوا يتبونه قبل شديدا إذا غاب عنه تعلقت به قلوبهم، وإذا حضر كان بأعز مكان. عندما مات أسفوا عليه في الأسبوع الأول وبكوا، لكنهم نسوه بعد ذلك وتركوه، وهم الآن يضحكون ويتصرفون في أمورهم كأنما غرف من الماء غرفة فالتأم الماء دونها. فهذه موعظة وعبرة. فإذا لم تتعظ بذلك فالمقام الثالث هو التعاظك بحالك أنت أيها الزائر، فأنت أحسن أحوالك أن تموت بين المسلمين، ف فيجهزوك كما جهزوا هؤلاء إلى الأموات جميعا، وتنقل إلى هذا المكان فتدفن إما في هذه البقعة وإما في هذه، لكنك قطعا سائر إلى هذا الطريق، أنت موقن بذلك. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسيت أكفانه وهو لا يدري. كثير من الناس الآن يضحكون ويتصرفون وأكفانه قد استجلبها التجار من الخارج وجاءوا بها وهي موجودة في السوق مسوجة جاهزة. فهذه عبرة للمعتبرين وهي زيادة للإيمان بالآخرة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا، بالنسبة للأموات لا يسمعون إلا ما أسمعه الله. السمع العادي الدنيوي يكون بالأذن وشرطه الحياة، والأذن كلها الدود كالبصر أيضا، ومن كان بينك وبينه مسافة لا يمكن أن يسمع منك، والميت تحت الأرض بينك وبينه تراب، فلا يسمعون إلا ما أسمعه الله، لكن ما أسمعه الله يسمعونه. فسؤال الملكين يسمعونه لأن الله أسمعهم إياه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لأهل القليب سمعوه، قال: ما أنتم بأسمع منه لما أقول، لأن الله أسمعه ذلك تعذيبا لهم، هذا من عذاب القبر. نعم، هو من عذاب القبر. فأهل القبور كل ما هو فيه إما من نعيم القبر وإما من عذاب القبر، وكلام الناس في الدنيا ليس من نعيم القبر ولا من عذابه، فلذلك يقال بينهم وبينه. وقد قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ الحائل، بينهم وبين الناس حائل إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فلا يستطيع الإنسان يسمعهم شيئا ولا يستطيعون هم السماع. بالنسبة لزيارة النساء القبور، قد اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى جوازها، وهذا مذهب الجمهور، لأنهن أيضا محتاجات إلى تذكر الآخرة، ولكن لا بد أن تكون زيارة شرعية على وجه الصحيح. فالتخطف بين الأجداث ومخالطة الرجال ونحو ذلك مما لا خير فيه للنساء، لكن مشاهدة القبور من بعيد أن تقف عند رؤوسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لم يكن يقف عند كل أحد من الموتى، ولم يكن يتخطف بين الأجداث، كان يقف عند رؤوسهم جميعا حتى يرى القبور ويستحضر أن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان ويدعو لهم جميعا. فهذا هو زيارة القبور المفيدة التي تذكر الإنسان بالآخرة. أما التخطف بين الأجداث والمرور على القبور ونحو ذلك ففيه أذن وإذلال للموتى، وأيضا فيه خور من الإنسان وضعف وتعلق بما لا طائل من ورائه.
حديث عن الله سوى راتكم،
هذا الحديث منسوخ، لأن حديث عائشة بعده، وحديث عائشة علمها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما تقول عند زيارة القبور، هذا هو الراجح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بقاء النهي للنساء. نعم، لا حرج في زيارة القبور، في السفر لزيارة القبور يجوز للإنسان أن يسافر من أجل زيارة القبور، وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يأذن له في زيارة قبر أمه فأذن له فيه، وأمه بينها وبين المدينة 140 كيلو شد الأبواء، حتى ولو شد الرحال ما في حرج، شد الرحال لزيارة لا شد الرحال المنهي عنه، وشدها إلى المساجد إلا المساجد الثلاثة. بعض الناس يزعم أنه يحضر الميت عند سؤال الملكين من بعض البشر فيجيب عنه، الجواب أن هذا غير صحيح. الميت يصحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يخاصم إلا عن نفسه، كما قال الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل إنسان يسأل عن نفسه وحده. وقد قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ليس هذا كلاما من الوحي، وإنما من كلام الناس، وليس له أي أساس ولا أي أصل. فالإنسان الميت قد انقطع عن الحياة الدنيا كثير مما كان يسره في الحياة الدنيا من الملذات والشهوات إذا عرضت عليه في قبره ساءت غاية المساء. نعم. يسوءه كثير من الأمور التي كانت تسره في الحياة، كان يضحك عند مشاهدته لما يسره من الشهوات والمعاصي. نعم. المعاصي التي كانت تسره في الحياة تسوءه غاية المساءة في القبر. ولذلك يذكر بعض العلماء أنه رأى في المنام بعض المغنين وقد مات، وبقيت أصواته مسجلة في الأشرطة، فقال إنه لا يتأذى بشيء ما يتأذى من صوته في المذياع. هل من يقيم الصلوات في الجماعة ويصوم ويحج ويزكي ولكنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يسعى لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه يعتبر مقصرا في بيعته مع الله؟ الجواب نعم، لا يختلف اثنان في هذا، فلا يكفي مجرد أداء الشعائر عن الاهتمام بأمر الدين ونصرته. فقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا طلب للتحديث بحديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يقضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي ممو عن شيخ الشيوخ الفاضل البلفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطرين الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معلي بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. سرقة المال العمومي مثل الماء والكهرباء لا يجوز ولا يمكن أن يسأل أحد عن حكم السرقة، فالسرقة حرام سواء كانت لمال عمومي أو خصوصي. هل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تكفي لإثباته أم لا؟ وإذا كانت هي المرضعة وكانت أم الصبي تنكر ذلك وكان بدون علمها، هل هذا معتبر؟ الجواب أن النصاب في إثبات الرضاع مختلف فيه، فذهب الشافعي إلى أن النصاب هو أربع نسوة، فإذا شهد ثلاث نسوة بالرضاع لم يثبت حتى يشهد به أربع نسوة كل امرأتين عن رجل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه مثل نصاب الشهادة في غيره، فلا بد فيه من عدلين أو عدل وامرأتين. وذهب مالك إلى أنه يكفي فيه امرأتان من أهل العدالة إذا شهد امرأتان من أهل العدالة ولو كانت إحداهما المرضعة، فإن ذلك مثبت للرضاع. وذهب أحمد إلى ثبوته بشهادة المرأة الواحدة، والمعقول به في هذه البلاد هو مذهب مالك، وهو يقتضي أن شهادة المرأة الواحدة لا يثبت بها الرضاع، وبالأخص إذا حصلت تهمة أو كان الرضاع مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فالذي يحرم هو ما فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم، شيء يسير جدا لا يحصل به التحريم. هل طاعة الوالدين واجبة للخروج الدعوة أم لا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما وبرهما، فلذلك يجب الإحسان إليهما وبرهما وإكرامهما بكل ما يستطيع الإنسان من أنواع الإكرام، سواء كان الإكرام قوليا أو فعليا. فالإكرام بالقول لا يخاطبهما إلا بألين الكلام وأحسنه كما قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. والإكرام بالفعل هو بالتذلل لهما كما قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا يقتضي أن يحاول الإنسان لا يغير خواطرهما بأي شيء يكرهانه، ولا يدخل عليهما المساءة، فمدة بقائهما معه يسيرة، فليصبر عليهما وليحسن إليهما، وإذا فات ومات فإنه لا يعوضهما شيء، فلذلك يطيعهما في المعروف، وإذا نهياه عن طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه لا يترك الطاعة، ولكنه لا يفعلها بقصد إرضاهما، بل يفعلها أنها طاعة لله سيرضيهما الله عليه إذا قصد وجهه الكريم. فكل من قصد وجه الله يرضى الله عنه ويرضي عنه العباد، ولذلك يمكن أن يكذب عليهما فيما يتعلق بالطاعة. وقد صح في صحيح مسلم في قصة الغلام أن الراهب قال له: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. بالنسبة ليوم الجمعة ليس له خصوصية عن غيره من أيام الأسبوع، لكن يكره للإنسان السفر فيه من مكان تقام فيه الجمعة إلى مكان لا تقام فيه إذا كان ذلك قبل الزوال. فإن كان وقت الزوال وسيسافر فيمكن أن تموت الجمعة، حرم عليه السفر. ليس يوم الجمعة. بالنسبة ليوم الاثنين، يوم الاثنين ليس له خصوصية فيما يتعلق بالسفر ولا بأي عمل، فالأيام كلها لله. يوم الاثنين إنما يشرع فيه الصيام كيوم الخميس. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. هل فصول الزوج محارم كفصول الزوجة؟ الجواب أن أولاد الزوج وأولادهم وأولاد بناته كلهم محارم لكل امرأة تزوج بها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، فأبناء بعولتهن أي كل من لزوجها ولادة عليه، فكل من لزوج المرأة ولادة عليه فهو محرم لها وتحرم عليه، لأن الله يقول: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ومساء سبيلا. هذا السؤال عن معنى الآيتين الكريمتين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الجواب أن هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بها: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب به. فلذلك هذه الآية معناها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الزموها وأصلحوها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي أنك إذا اهتديت أنت ولا تهتدي إلا إذا قمت بالواجبات كلها، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنصحت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، لا يضرك بعدئذ إذا لم يستجب لك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهدايتك أنت هي أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. والآية الثانية يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه الآية أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم للقضاء على أمر من أمر الجاهلية، وهو كشف الرقاب، فقد كان النساء في الجاهلية يغطين شعورهن ويكشفن عن رقابهن، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه بناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وجلابيب جمع جلباب، وهو القميص السابغ، والإدناء منه أي أن يربطنه على نحورهن حتى لا يظهر الشيء من رقابهن. إذا تقيأ الصبي بعد يسير لبن المرضعة هل يعتبر ذلك رضاعا أم لا؟ الجواب أن المعتبر من الرضاع هو ما ذكرنا أنه ما أنشز العظم وأمت اللحم وفتق الأمعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتصور ذلك بخمس رضاعات معلومات كما في حديث عائشة في الصحيح: كان مما يتلى عليكم عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمسين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى عليكم. هل يجوز للمرأة الذهاب إلى التعزية من مسافة بعيدة؟ الجواب نعم، إذا كانت خالية من البدع والمخالفات، فإذا كانت مثل ما يفعل الناس من السرف ويجعلون التعزية من مثابة الوليمة وينحرون فيها وينبحون ويجعلونها بمثابة الفرح، أو كانت مأتما يذكر فيه وصف الميت ويبكى فيه ويذكر فيه تسخط على القدر ونحو ذلك فلا يجوز حضورها. أما السفر من أجل مواساة الأقارب والأصدقاء وتعزيتهم فيما مات وبيان أن يحتسبوا الأجر عند الله وأن الناس جميعا سالكون لهذا الطريق وأن المعزى ليس باقيا بعد ميته فمثل هذا النوع مما يجوز السفر إليه. هل يجوز حلق رأس المرأة للزينة؟ حلق الرأس جميعا ليس هذا زينة، لكن إذا كان المقصود قصه أو قص بعضه فيجوز ذلك إذا كان للزينة وكان مع الستر. هل يجوز الصبغ بالسواد وغيره؟ الجواب أنه يجوز الصبغ بغير السواد، أما السواد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصبغ به. هذا السؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فهل لهذه المسافة تقدير بالكيلومترات؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها باليوم والليلة أي بالزمان ولم يحددها بالمكان، فلم يحددها بالكيلومترات، فلذلك نقتصر على ما جاء في اللفظ النبوي فالعبرة بالمدة، هذا الذي أراه والله أعلم. هل يجوز للمرأة المحمولة النفقة التكسب؟ نعم يجوز لها ذلك بشرط أن لا تخالط الأجانب المخالطة المحرمة وأن لا تتكشف وأن لا تخلو برجل أجنبي وحدهما. هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ ذكرنا ذلك. هل من ضيع الصلاة في بداية شبابه جهلا منه عليه القضاء أم ماذا؟ الجواب أن من ضيع الصلاة فتركها وهو يعلم فلا بد أن يقضيها، أما من صلاها بغير وضوء وهو قادر على الوضوء أو صلاها خارج وقتها أو نقرها نقرا كما يفعله كثير من الناس فهذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، وإنما على الإنسان أن يحسن في المستقبل وأن يكثر من النوافل حتى يسد الفراغ الذي في صلاته. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.